والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن، والبحث يقع في أمور. الأمر الأول في بيان هذه القاعدة ودليلها. المقام الثاني في بيان أن الروايات التي استدلوا بها على هذه القاعدة يمكن أن تفسر وأن تحمل على أربعة محامل وأربعة تفاسير. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أن التفسير الثالث والرابع هو التفسير الصحيح لا التفسير الأول والثاني. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول في بيان قاعدة التسامح في أدلة السنن ودليل هذه القاعدة، يقول: نحن قلنا أنه إذا كان الخبر خبرا للثقة خبرا للعادل فهو حجة. تقدم بدليل آية النبأ، بالأدلة الأخرى تقدم أن خبر الواحد حجة، ولكن كان الكلام في خبر غير العادل، كان الكلام في خبر غير الثقة. خبر غير الثقة قلنا أنه إذا مطمئننا إليه قلنا أنه لا حجية فيه. إذن خبر غير الثقة لا يكون حجة، ولكن استثني من ذلك، من عدم حجية خبر غير الثقة استثني من ذلك خبره في الأحكام غير الإلزامية. خبر غير الثقة في المستحبات مثلا، في المكروهات، الأحكام غير الإلزامية، قالوا بأن الخبر ولو كان لغير الثقة إذا كان في المستحبات أو في المكروهات، يعني في الأحكام غير الإلزامية، الخبر يكون حجة وإن كان لغير ثقة. إذن خبر الثقة إنما يشترط في الأحكام الإلزامية وجوب حرمة، الخبر يكون يصير خبر ثقة. أما إذا كانت الأحكام ليست إلزامية، السنن يعني مستحبات، في المكروهات، هنا ما نحتاج إلى أن الخبر إلا يصير خبر ثقة. يعني ولو كان خبر ضعيف يقول لك يستحب فرشي، احنا نحكم بالاستحباب، يكره فرشي، نحكم بالكراهة، مع أن الخبر ضعيف، مع أن الراوي غير ثقة، مع ذلك نحن نتسامح في أدلة السنن، يعني الأدلة المثبتة للاستحباب، الرواية المثبتة للاستحباب أو للكراهة. احنا بعد ما نحقق أن الراوي هذا مثلا، شلون الراوي هذا مثلا ثقة مو ثقة، ما يحتاج هذا. نحتاج نعم إذا كانت الأحكام أحكام إلزامية، إذا كان الخبر يفيد وجوب شيء أو تحريم شيء، نعم هذا يكون يصير خبر ثقة. أما إذا كان لا، الحكم حكم استحبابي، حكم بالكراهة، فيستثنى من ذلك، ما يحتاج إلى أن يكون خبر ثقة. حتى لو كان الخبر خبر ضعيف، حتى لو كان الراوي غير ثقة، أيضا يثبت بخبره الاستحباب ويثبت به الكراهة. وبعبارة أخرى أنه إحنا نحتاج إلى خبر الثقة في الأحكام الإلزامية، أما في الأحكام غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة فما نحتاج إلى خبر الثقة. حتى لو كان الراوي ضعيفا وغير ثقة، مع ذلك يثبت بخبره الاستحباب أو الكراهة. إذن هذا معنى التسامح في أدلة السنن، يعني إحنا ما نحقق أنه إلا هذا يكون يصير ثقة، حتى إذا صار ضعيف، حتى إذا صار غير ثقة، إحنا نتسامح ونقبل بخبره. ليش؟ يعني خبر ما يثبت لنا بالحكم إلزامي من وجوب لحرمة، يثبت لنا شنو؟ استحباب. لو يثبت لنا كراهة فنحن نتسامح في هذه الأدلة ولا نحقق. إذن بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية نحتاج إلى خبر الثقة، أما في الأحكام غير الإلزامية لا يشترط أن يكون الخبر خبرا للثقة، ولو كان لغير الثقة فخبره حجة، ولكن في باب المستحبات وفي باب المكروهات. إذن هذا معنى التسامح في أدلة السنن وقاعدة التسامح في أدلة السنن. شنو دليلك على هذا؟ ليش أنه هذا مستثنى؟ يعني في السنن في الأمور غير الإلزامية هذا مستثنى، مو اللي يصير خبر ثقة، لا يصير ثقة، قال يصير ضعيف. شنو دليلك على هذا؟ أنه في الأحكام الإلزامية نحتاج إلى خبر ثقة، بينما في السنن في المكروهات في الأحكام الإلزامية لا نشترط هذا الشرط، لا يحتاج إلى أن يكون ثقة، خلي يصير مو ثقة. شنو دليلك على هذا؟ يقول الدليل: روايات كثيرة جدا بهذا المعنى تشترك بهذا المضمون، أنه من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب ولو لم يقله النبي صلى الله عليه وآله. إذن أحاديث كثيرة بهذا المضمون. شنو يعني؟ يعني أفرض إجاك فرد خبر يقول من قرأ سورة الفاتحة أفرض مثلا أفرض فله بيت في الجنة مثلا. الآن أنت همات قرأت سورة الفاتحة بهذا الاعتبار، بلغك عن النبي صلى الله عليه وآله هذا الثواب على هذا العمل، فعملت هذا العمل بنية ذلك الثواب، فأنت تعطى ذلك الثواب ولو كان الحديث أصلا ما صادر عن النبي، ولو تشي أصلا ماكو أصلا كل خبرك ماكو، بس لما بلغك هالشيء وانت عملت بهذا اعتمادا على هذا الخبر فانت تحصل ذاك الثواب ولو كان هذا الخبر اصلا ما صادر من النبي اصلا. اذا روايات كثيره بهذا المعنى، انه من بلغه عن النبي صلى الله عليه واله او عن الائمه على اي حال، من بلغه ثواب على عمل فعمله بنيه ذاك الثواب عمله فله ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله أصلا. إذن شنو معنى هالروايات؟ معنى أن مطلق البلوغ حجة، يعني إذا بلغك فرشي وأنت عملت بذاك الشيء تحصل على الثواب. إذن مطلق بلوغ الخبر إليك يكون حجة، هذا معنى أنت إذا عملت تحصل على الثواب. هذا شنو معنى؟ معنى أن بلوغ الخبر نفسه إذا وصل لك هو هذا حجة. إذن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، إذا وصلك خبر بهالمعنى وأنت عملت حتى تريد تحصل الثواب فإن تحصل الثواب ولو كان النبي لم يقل هذا الخبر أصلا. إذن هذه الروايات بمجموعها العام تجعل الحجية لمطلق البلوغ، إذا بلغك إذن هو هذا حجة. ليش؟ أنا قاعد حصل على ثواب، فإذا بلغك فرد خبر من الأخبار بهذا المعنى وأنت عملت فتحصل على ثواب. إذن احنا بعد ما نحتاج الى انه الا يكون خبر ثقه، تقول اذا يقول الحديث اذا بلغك فر الشيء مو الا ثقه، اذا وصل لك فرد خبر من قرأ الفاتحه له بيت في الجنه وانت عملت تحصل على هذا الثواب وان كان الخبر اصلا ما صادر. اذا يعني شنو؟ يعني مطلق وصول هالخبر اليك، مطلق البلوغ يكون حجه، موجب للحجيه، وهذا اللي نريده. اذا بناء على هذا بهذه الأدلة وبهذه الروايات المتعددة اللي بهذا المعنى، إحنا نستفيد هذه القاعدة، نستفيد أنه إحنا في السنن نتسامح ما نشدد إلا أن يكون الخبر خبر قوي، مثلا يكون الخبر خبر ثقة، لا في المكروهات في المستحبات نحن نعتمد ولو كان على الخبر الضعيف، ولو كان خبر لغير الثقة مع ذلك نحن نتسامح به. إذن هذا المقام الأول في بيان هذه القاعدة والدليل هذه القاعدة. المقام الثاني في بيان أن هذه الروايات اللي ذكرناها أنه كلها بهذا المضمون، من بلغه بهذا المضمون، هذه الروايات فسرت وحملت على أربعة تفاسير. التفسير الأول أن هذه الأخبار جميعا معناها هذا، أنها هذه الأخبار تريد جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني مطلق وصول الخبر إليك، مطلق هذا البلوغ هو حجة. إذن هالروايات المعنى الأول إلها هذا، أنه تريد جعل الحجية للبلوغ، مطلق بلوغ ووصول الخبر إليك هذا حجة. إذن هذا المعنى الأول، أن هذه الروايات بمجموعها العام تريد الإشارة إلى هذا المعنى، إلى أن مطلق البلوغ حجة. المعنى الثاني الذي حملت عليه هذه الروايات وهذا، أنه هذه الروايات تريد إنشاء استحباب واقعي، استحباب نفسي معلق على عنوان البلوغ، يعني أن الفعل له عنوان ثانوي. الفعل شنو العنوان الثانوي للفعل؟ هو الوصول إليه. الفعل له وجود واقعي وله عنوان ثانوي، العنوان الثانوي هو وصول هذا الفعل إليك وبلوغه إليك. هذا البلوغ يترتب عليه من الشارع إنشاء استحباب واقعي نفسي، يعني أن البلوغ إذا بلغك فرشي معناه أن الشارع أنشأ استحبابا واقعيا معلقا على عنوان البلوغ. يعني عندنا استحباب واقعي مرتب على هذا العنوان الثانوي على الوصول إليك. إذا وصلك هيك خبر إذن أنا راح أسوي لك استحباب، راح أكو يصير استحباب واقعي نفسي لهذا الشيء. إذن معنى هذه الروايات جميعا هذا المعنى، هو إنشاء حكم استحبابي واقعي ونفسي معلق على عنوان البلوغ. يعني إذا كان عندك بلوغ للخبر إليك فأنا الشارع راح أخلي لك استحباب نفسي واقعي معلق على عنوان البلوغ. إذن قد يكون المعنى معنى هذه الروايات هذا المعنى. المعنى الثالث قالوا أنه قد يكون المعنى المراد من هذه الروايات هذا المعنى، أن هذه الروايات بمجموعها العام ليست إشارة للاستحباب، وإنما إشارة إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، وأن الإنسان المحتاط يحصل على الثواب. إذن هالروايات تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى حسن الاحتياط عقلا، أنه مع أن النبي لم يقل هو تحصل على ثواب. إذن هذا شنو معنى؟ معنى أن تحتاط. إذن في كل شيء يصل لك تحتاط حتى تحصل على الثواب. إذن هذه الروايات يمكن أن نقول أنها بمجموعها العام تفيد هذا المعنى، تفيد الإرشاد إلى حكم العقل بأن الاحتياط حسن وأن المحتاط يحصل على الثواب. هذا اللي يسمع فرد خبر ولو خبر ضعيف يحتاط يعمل به يحصل على الثواب. إذن هذا إشارة إلى الحكم العقلي، إشارة إلى الحكم العقلي بأن الاحتياط حسن وأن الإنسان المحتاط يحصل على الثواب، مع أن الخبر أصلا أفرض مو صادر أصلا، مع ذلك يحصل على الثواب. إذن المعنى الثالث وهذا المعنى، أنه هذه الروايات ترشد إلى الحكم العقلي بأن الاحتياط حسن وأن المحتاط يحصل على الثواب. إذن هذا المعنى الثالث للروايات. المعنى الرابع، أن هذه الروايات بمجموعها العام تشير إلى الوعد المولوي، يعني هناك وعد من المولى لمصلحة موجودة في هذا الوعد، بأنه من بلغه كذا فعمل فراح يحصل على نفس ذلك الثواب، نفس ذلك الثواب راح ينطيه إياه ولو كان هذا الخبر أصلا مو صادق. إذن التفسير الرابع، أن هذه الروايات في الواقع تتضمن الوعد المولوي، أنه أنت موعود من قبل المولى بأنه إذا عملت ولو كان مو صادر هذا، إذا عملت أنت تحصل على نفس هذا الثواب. إذن التفسير الرابع، أن هذه الروايات جميعا تشير إلى الوعد الإلهي، الوعد المولوي، بأنه أنت موعود إذا عملت فأنت راح تحصل على نفس ذلك الثواب، لأن أكو مصلحة في نفس هذا الوعد، أكو مصلحة. شنو المصلحة؟ حتى الناس يحتاطون، حتى الناس يعملون ولو كان الخبر مو صادر، حتى الناس يعملون يحتاطون. إذا هناك مصلحة في هذا الوعد، وإن كانت المصلحة هي هذه، هي ترغيب الناس في الاحتياط حتى يعملون كل شيء يجيهم حتى يعملون به. إذا التفسير الرابع لهذه الروايات هو الحمل على الوعد المولوي، أنه هناك وعد من المولى بأنه من عمل بشيء ولو كان مو صادر ذلك الشيء، من عمل يحصل على نفس ذلك الثواب. إذن هذا وعد من المولى. تحمل إذن هذه الروايات جميعا على هذه الوعدة المولوية. هذا المقام الثاني، في أنه هذه الروايات فسرت بهذه التفاسير الأربع. المقام الثالث، في أن المصنف يقول بأن الوجه الثالث، التفسير الثالث والرابع هو التفسير الصحيح، لا التفسير الأول والثاني. شلون؟ أما التفسير الأول وهذا، أن هذه الروايات تريد جعل الحجية لمطلق البلوغ، أن مطلق البلوغ حجة، هذا التفسير الأول. المصنف يقول إحنا استدلالنا بقاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على هذا الوجه الأول، يعني كون هذه الروايات تشير إلى مطلق البلوغ حتى يصير قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني هذه القاعدة مبتنية على أن الروايات لها هذا المعنى، أن الروايات تثبت حجية مطلق البلوغ. إذا كان مطلق البلوغ حجة، إذن احنا بعد نتسامح في أدلة السنة ما يحتاج إلى تشدد لأن مطلق البلوغ حجة. إذن الاستدلال بقاعدة أدلة السنن موقوف على هذا التفسير الأول، ولكن الروايات تفسيرها مو إلا معين بهذا التفسير الأول، الروايات إلها تفاسير متعددة، هذا مو إلا على التفسير الأول، بل في الروايات ما يشير إلى بطلان هذا التفسير الأول. ليش؟ لأنه إذا كان مفاد الروايات هذا جعل الحجية لمطلق البلوغ، إذا كان معنى الرواية هذا أنه مطلق البلوغ حجة، شلون إذا كان الخبر مو صحيح أصلاً الرواية تقول يحصل على الثواب مع أن الخبر مو صحيح؟ إذا كانت الروايات تشير إلى الحجية، الحجية هذا معناها أنه إن أوصل إلى الواقع فبها وأنت تحصل على الثواب، أما إذا ما أوصل فقط أنت معذور ثواب مع النبي. إذن إحنا إذا قلنا أن الروايات معناها هذا المعنى الأول، يعني جعل الحجية لمطلق البلوغ، هذا ما يصير. ليش؟ لأن الرواية تقول أنه هذا يحصل على الثواب وإن كان هذا مخطئ أصلا، لا أصلا شي حديث ماكو. إذا كان مفاد الرواية جعل الحجية للبلوغ، جعل الحجية شنو معناه؟ معناه أنه أصاب فيكون حجة، إذا ما أصاب يكون معذر فقط، ثواب ما تحصل، بينما الرواية تقول تحصل على ثواب. إذن ما يمكن تفسير الأحاديث هذه بهذا التفسير الأول، لأن التفسير الأول معناه جعل الحجية لمطلق البلوغ. جعل الحجية للبلوغ شنو معناه؟ معناه إن كان هذا البلوغ صحيحا مطابق للواقع تحصل على ثواب، إذا كان مو صحيح ما تحصل على ثواب، بينما الرواية تقول مطلقا تحصل على ثواب، وإن كان مو مصيب للواقع هذا الخبر بس أنت تحصل على ثواب. إذن الرواية إذن ما يمكن تفسيرها بهذا المعنى، بهذا المعنى الأول. وأما المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه إنشاء استحباب نفسي واقعي على طبق عنوان البلوغ، يعني إذا وصل لك إذن بالوصول أنا الشارع راح أسوي لك استحباب واقعي نفسي معلق على عنوان البلوغ. تقول أنت ليش تضطر إلى هذا التفسير؟ يقول لأنه شاف ثواب، شلون تفسره؟ شلون تفسر أنه الشارع يعطيك ثواب غير أن هذا الشيء مطلوب؟ ليش تحصل على ثواب؟ باعتبار أن مثلا قراءة الفاتحة مطلوبة، هل يتحصل على ثواب؟ ولا شلون تفسر الثواب؟ إذن لما نشوف إحنا أكو ثواب، إذن لابد أن هذا العمل مطلوب، هل لي بثواب؟ بس إحنا نقول لا، إحنا الآن نصحح لك الثواب مع أن العمل مو مطلوب شرعا، نصح لك الثواب. شلون؟ حكم العقل، حكم العقل بالاحتياط هو المصحح للثواب، العقل يحكم بأن الاحتياط حسن، هذا الاحتياط بحكم العقل هو اللي يصحح لك الثواب. فإذا أنت تقول ليش أكو ثواب؟ إذا لأنه هناك استحباب نفسي حتى اللي حصل لك ثواب، وليش حصل ثواب؟ إذا تقول إحنا مضطرين للتفسير الثاني حتى نصحح الثواب، لأن الثواب ليش؟ لأن هذا مطلوب، هذا العمل مثلا قراءة الفاتحة مطلوب، هل لي نحصل على ثواب؟ بس إحنا هسه لا، نصحح لك الثواب بدون أن يكون مطلوب شرعا. شنو الثواب؟ شلون يترتب الثواب؟ يترتب على الاحتياط، العقل يحكم بالاحتياط، فهنا حكم العقل بالاحتياط هو الملاك لهذا الثواب، تحصل على ثواب لأنك عملت بالاحتياط بحكم العقل، تحصل على ثواب. إذن ما يحتاج بعد أن تقول أن هذا العمل مطلوب، إذن قراءة الفاتحة مطلوبة، إذن هي مستحبة، إذن أحصل على الثواب، ما يحتاج إلى هذا. ليش؟ لأن إحنا نصحح الثواب بدون المطلوبية، نصحح الثواب معلق على حكم العقل بحسن الاحتياط، أليس الاحتياط حسن عقلا؟ فأنا أحصل على الثواب إذا عملت بهذا الاحتياط. إذن هذا التفسير الثاني أيضا مو صحيح. إذن يبقى التفسير الثالث، أنه هذه الروايات في الواقع إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، وأن الإنسان المحتاط يحصل على الثواب. نعم، الروايات في الواقع تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى حسن الاحتياط العقلي، يعني أنه إذا أجاك خبر فالعقل يقول لك احتاط وإن كان الخبر مو صحيح بس أنت احتاط، فإذا الإشارة إلى حسن الاحتياط عقلا، وأن اللي هذا اللي يحتاط يحصل على الثواب. إذن الرواية في الواقع، الروايات تشير في الواقع إلى هذا المعنى، تشير كل الروايات إلى حسن الاحتياط عقلا، وأن العقل يحكم بحسن الاحتياط، وأن الإنسان المحتاط يحصل على ثواب وإن كان هذا مو واقع الخبر، بس يحصل على ثواب. ليش العمل بالاحتياط؟ إذن الروايات في الواقع تفسر بهذا التفسير الثالث، أنه روايات من بلغ تحمل على هذا، أنه أنها ترشد جميعا إلى حسن إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. يعني إذا واحد بلغ فرشي خلي يعمل، يعني خلي يحتاط، العقل يقول له احتاط فتحصل أنت على ثواب، حتى إذا كان هذا الخبر مو واقعي تحصل على ثواب، لأن الإنسان المحتاط يحصل على ثواب. إذن الروايات تشير إلى هذا التفسير الثالث، لكن يبقى إشكال أنه الرواية تقول يحصل على ثواب، ولكن يا ثواب يحصل على ثواب نفس ذلك الثواب اللي كان، يعني هذا اللي مثلا جاء الحديث من قرأ الفاتحة فله بيت في الجنة مثلا، افرض الآن هذا قرأ الفاتحة يحصل على بيت في الجنة وإن كان هذا الحديث مو صادر أصلا، يعني يحصل على نفس ذاك الثواب اللي لو كان الحديث صحيح يا ثواب يحصل، هسه الحديث مو صحيح مع ذلك يحصل نفس ذلك الثواب. هذا من لك أنه يحصل نفس ذلك الثواب؟ هذا بالتفسير الثالث ما موجود. التفسير الثالث يقول لك المحتاط يحصل على ثواب، أما نفس ذلك الثواب هذا من تجيب أنت؟ من تستفيده؟ الروايات تقول يحصل على نفس ذلك الثواب، يعني إذا كان الخبر صحيح مو يحصل بيت في الجنة، إذا مو صحيح أيضا يحصل نفس ذلك الثواب. هذا من لك. التفسير الثالث فقط يقول المحتاط يحصل على ثواب، أما مو نفس ذلك الثواب يحصل على ثواب. هذا من لك بعد، هذا شلون تفسره؟ أنه يحصل على نفس ذلك الثواب. إذن إحنا كما يقول المصنف مضطرين لتطعيم هذا الاحتمال الثالث بالاحتمال الرابع، يعني الاحتمال الرابع مساعد لهذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع شنو؟ هو الوعد الإلهية، أنه من بلغه كذا فهو موعود بالوعد الإلهي بأن يحصل على نفس ذلك الثواب. إذن تقول الحديث يقول يحصل على نفس ذلك الثواب، التفسير الثالث يقول يحصل على ثواب مو نفس ذلك الثواب، نفس ذلك الثواب من تستفيده؟ نستفيده من التفسير الرابع. التفسير الرابع يقول أنه هذا من بلغه معناه شنو؟ معناه وعد من المولى بأنه يعطى نفس ذلك الثواب. إذن تحصيل الثواب نحصل من التفسير الثالث، يعطى نفس ذلك الثواب نحصل من التفسير الرابع. إذن التفسير الثالث والتفسير الرابع هو الصحيح، يعني نطعم التفسير الثالث الذي يقول أنه يحصل على ثواب بالتفسير الرابع اللي يحصل على ثواب هو نفس ذلك الثواب، نطعم التفسير الثالث بالرابع فحينئذ يتم المطلوب. إذن التفسير الثالث والرابع لهذه الروايات هو صحيح، أما التفسير الأول والثاني فغير صحيح.
سيدي شنو ضرورة أنه يكون الثواب يكون نفس الثواب اللي
لأن يعني الرواية تقول ويحصل على نفس ذلك الثواب، الرواية تقول. قاعدة التسامح في أدلة السنن ذكرنا سابقا هذا المقام الأول في بيان هذه القاعدة ودليل هذه القاعدة، ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك إمارات على صدقه قلنا أنه ليس بحجة، خبر الثقة حجة، أما خبر غير الثقة إن كانت إمارة على صدقه فحجة، إذا ما كنت ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات، يعني خبر غير الثقة مو حجة إلا في المستحبات، إلا في المكروهات، إلا في الأحكام غير الإلزامية، فإن خبر غير الثقة هم ما تحجة، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية مثل الاستحباب والكراهة، فيقال بأنها حجة، يعني هذه الأخبار من غير الثقة بأنها حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة، وإن كان الراوي غير ثقة، بس الحكم لأنه مو إلزامي فإحنا نأخذ بروايته. فيقال بأنها بأن أخبار غير الثقة حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. نعم، إلا إذا علمنا بأنها باطلة قطعا، لا بعد ما تكون حجة. ويستند في ذلك إلى روايات. زين، شنو دليلك على هذا التسامح؟ من هذا مستفيد أنت؟ ويستند في ذلك إلى روايات كثيرة فيها الصحيحة وغيرها، يعني روايات صحيحة معتبرة وروايات غير صحيحة، بس روايات كثيرة على أي حال بهذا المعنى. شنو المعنى العام لهذه الروايات؟ دلت على هذا المعنى، على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل، العمل أفرض سورة الفاتحة، الخبر اجى يقول من قرأ سورة الفاتحة فله بيت أفرض في الجنة مثلا، بلغه عن النبي هذا الثواب على هذا العمل فعمله، قرأ سورة الفاتحة بإذنية ذاك الثواب، كان له مثل ذلك الثواب. هذا معنى، يعني نفس الثواب إذا كان الخبر واقعي عشان يحصل على الثواب، حتى إذا كان مو واقعي يحصل نفس ذلك الثواب، كان له مثل ذلك الثواب، وإن كان النبي لم يقله أصلا، الخبر كاذب أصلا، مع ذلك حصل على الثواب بدعوة. شلون هذه الرواية تدل على هالمعنى على التسامح؟ بدعوى أن هذه الروايات تقول مطلق البلوغ حجة، إذا وصلك فرشي في باب المستحبات مطلق البلوغ في باب المستحبات حجة، وإن كان الراوي غير ثقة من بلغه، وإن كان هذا مو صحيح، حتى لو كان هذا الخبر طلع مو صحيح، وإن كان النبي لم يقله، مع ذلك أنا أعتبره حجة. هذا هذا شنو معنى؟ معنى التسامح في أدلة السنن، معنى أنه إحنا في أدلة السنن ما نحتاج إلى كون ثقة حتى إذا صار ضعيف، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. في موارد المستحبات شلون ما إجاك خبر يدل على استحباب فرشي أنت أخذ به؟ ليش؟ لأن الرواية تقول تتحصل على الثواب حتى لو كان كاذب. هذا شنو معنى؟ معنى أن خبر هذا حجة. إذن بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن. الأدلة المثبتة للسنة يعني الاستحباب للكراهة احنا ما نتحقق بها بعد. والتحقيق، هذا المقام الأول. المقام الثاني أن هذه الروايات، هذه الروايات من بلغه، هذه الروايات فسرت بعدة تفاسير لها عدة احتمالات، احتمالات أربعة. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات. الاحتمال الأول، هذا المقام الثاني، أن تكون هذه الروايات جميعا في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني مطلق البلوغ في باب المستحبات هو حجة. إذن الروايات معناها هذا، معناها أنه بلوغ الشيء إليك هذا حجة في باب المستحبات، وإن كان في الواقع الخبر كاذب بس بلوغه إليك هو هذا حجة. أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ والوصول إليه. إذن هذا تفسير. التفسير الثاني، الاحتمال الثاني، أن تكون هذه الروايات جميعا في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ. يعني هذا البلوغ اللي هو عنوان ثانوي لشيء، الشيء تارة في واقعه وتارة يصل إليك، هذا الوصول للفعل البلوغ إليك هذا عنوان ثانوي، هذا العنوان الثانوي للفعل ينشئ الشارع على طبقه استحباب نفسي، أنه إذا بلغ لك فرشي بلغك فأنا راح أسوي استحباب نفسي لهذا الشيء. أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق هذا البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل إليك، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا للفعل، هذا البلوغ عنوان ثانوي للفعل، وصول هذا الفعل إليك، هذا الوصول هذا البلوغ راح يسوي لك المولى على طبق هذا البلوغ فالاستحباب واقعي. فيكون بلوغ استحباب الفعل إليك هذا عنوانا ثانويا للفعل، المولى ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان، بعنوان البلوغ. إذن على طبق البلوغ المولى راح يسوي لك استحباب واقعي. إذن هذا احتمال. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الروايات أنه أنت مع أنه الخبر مو صحيح بالواقع مع ذلك حصل على ثواب. ليش؟ أنت احتاطيت وعملت فإذا حصل على ثواب، المحتاط حصل على ثواب. أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الإنسان المحتاط للثواب. إذن هذا احتمال ثالث. الاحتمال الرابع أن تكون هذه الروايات بمجموعها العام وعدا مولويا لمصلحة اللي يعمل هالشيء وإن كان في الواقع ما صادر، مع ذلك موعود من قبل المولى بأن يعطي نفس الثواب. إذن الروايات تشير لعله إلى هذا المعنى، أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس هذا الوعد. شنو المصلحة يقول؟ الآن هذا وعد مولوي مع أن الخبر أفرض غير صحيح، مع ذلك هو موعود من قبل المولى بأن ينطي نفس الثواب. شنو المصلحة في هذا الوعد؟ المصلحة لعله هذه إرشاد الناس لأنه حتى يحتاطون حتى يعملون، كل خبر يجيهم حتى يعملون. فإذا المصلحة في هذا الوعد لعل المصلحة هذه أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس هذه الوعدة، في نفس هذا الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي ترغيب الناس بالاحتياط حتى يحتاطون، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار أن الاحتياط خب حسن عقلا. إذن هذا ترغيب الناس في الاحتياط، يعني أنا أعطيكم نفس الثواب مع أن الخبر مو صحيح حتى الناس يحتاطون يعملون رأسا. إذن هذا المقام الثاني، هذه أربع تفسيرات إلى هذه الروايات. المقام الثالث في بيان أنه التفسير الثالث مطعما بالتفسير الرابع هو التفسير الصحيح و التفسير الأول والثاني لا نقبل به. والاستدلال بالروايات على ما ذكر، الاستدلال بالروايات على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على الاحتمال الأول. يعني إيش وقت إحنا قاعدة التسامح في أدلة السنن نثبتها؟ إيش وقت؟ إذا قلنا أن هالروايات معناها هذا، معناها أنه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ. إذن إثبات هالقاعدة هذه موقوف على التفسير الأول، موقوف على أن نقول أن الروايات معناها هذا، أن مطلق البلوغ في باب المستحبات مطلق البلوغ حجة، موقوف على هذا. والاستدلال بالروايات على ما ذكر على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على الاحتمال الأول، مبني على تفسير الروايات بالتفسير الأول وأن معناها جعل الحجية لمطلق البلوغ، ولكن وهو غير متعين، لا يتعين علينا التفسير الأول، يمكن حمل الروايات على تفسيرات أخرى. إذن حتما يجب أن نحمل الرواية على المعنى الأول. شنو أكو فد معين إلى هذا؟ لا ماكو معين، يمكن أن يحمل على الثاني على الثالث على الرابع، كلها ممكن هالاحتمالات، فأنت ليش تحملها على المعنى الأول وهو غير متعين؟ لا يتعين علينا أن نحمل الروايات على المعنى الأول فقط، بل بالعكس، بل نقول أن الروايات أصلا تنفي المعنى الأول، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه، ينفي المعنى الأول. ليش؟ لأن المعنى الأول جعل الحجية لمطلق البلوغ. جعل الحجية لمطلق البلوغ شنو معنى؟ معنى إذا كان الخبر صحيح خب متنجز عليك وانت عملت فتحصل على الأجر والثواب، أما إذا طلع مو صحيح بعد كل أجر ما في. هذا معنى هذا الإمارة. شنو معنى؟ إذا أصابت خب فمنجزة، ما أصابت معذرة، ما تحصل على الثواب. إذا كان الخبر مو صحيح بعد ليش حصل على ثواب؟ إذن إذا كان معنى الروايات جعل الحجية لمطلق البلوغ، هذا معناه أنه إذا كان الخبر مو صحيح يكون ما تحصل على كل ثواب، بينما الرواية تقول تحصل على ثواب ولو كان الخبر مو صحيح. إذن ما يمكن المساعدة مع التفسير الأول، بل ظاهر لسان الروايات ينفي التفسير الأول. ليش؟ لأن الروايات تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع، مع أن الخبر مخالف الواقع أصلا مو صحيح، النبي لم يقله، مع ذلك حصل على ثواب. إذا معنى حجية مطلق البلوغ، إذا معنى جعل لحجية البلوغ، هذا معنى شنو؟ معنى إذا أصاب حصل على ثواب، ما أصاب ما يحصل في شيء. يكون كإمارة، الإمارة إذا أصابت نعم حينئذ أنت تحصل على شيء، إذا ما أصابت كل شيء ما بي معنى. فلما هنا يقول لك حتى إذا كان الخبر كاذب أنت تحصل على ثواب، إذن في الواقع ما تشير إلى هذا المعنى. لأن الروايات تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع. إذا ما يلتئم مع التفسير الأول. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى وتعبيرا عن جعل الحجية للبلوغ، إذا كان هذا معنى عندما أخلي لك الثواب، يعني شنو معنى؟ معنى جعل الحجية لمطلق البلوغ. إذا كان هذا معنى، هذا في حالة إصابة الواقع، نعم كون تحصل على ثواب. في حالة عدم الإصابة ليش تحصل على ثواب؟ كون ما تحصل على شيء. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت الواقع بثبوت المؤدى، عندما أقول لك بثواب معنى شنو؟ معنى أن هذا الحكم حكم واقعي، معنى أنه البلوغ هذا حجة. إذا كان هذا معنى، هذا حجية البلوغ، معنى أنه في حال الإصابة تحصل على ثواب. لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ أيضا حتى مع مخالفة الخبر الواقع. إذا كان مفاد الرواية جعل الحجية للبلوغ، مثل جعل الحجية للخبر الواحد، جعل الحجية للخبر الواحد شنو معنى؟ إن أصاب فبها، ما أصاب تحصل على ثواب، على كل شيء ما تحصل. فهنا عندما يقول تحصل على ثواب، إذن مو معنى جعل الحجية للبلوغ، ولا ما يستقيم. لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ أيضا حتى مع مخالفة الخبر للواقع، إذن ما يمكن المساعدة مع التفسير الأول. كما أن الاحتمال الثاني، زي الاحتمال الثاني شلون؟ الاحتمال الثاني يقول لك على طبق عنوان البلوغ الشارع يقول إذا بلغت فرشي فأنا راح أخلي على هذا الشيء اللي وصلك أخلي الاستحباب، جعل استحباب إنشاء استحباب شرعي واقعي نفسي مرتب على عنوان البلوغ. زين هذا شنو المانع من عنده؟ ونفسر بهالتفسير. كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا ما أنه ملزم إلا نلتزم بهذا. تقول شلون تفسر الثواب؟ هذا عندما يقول بثواب شنو معنى؟ معنى أن هذا العمل مطلوب، إذن يعني قراءة الفاتحة مطلوب، ليش حصل على ثواب؟ ثواب شيء عبث يعني؟ لأن قراءة الفاتحة مطلوبة حصل على ثواب. إذا كانت مطلوبة يعني شنو؟ يعني مستحبة. إذن إحنا نتسامح في أدلة السنة، نقول أنه لا، إحنا نثبت الثواب بدون الحاجة إلى المطلوبية أصلا، خلي ما يكون مطلوب شرعا نثبت لك الثواب. شلون؟ بحكم العقل، بحسن الاحتياط. العقل يقول لك حسن الاحتياط، الإنسان المحتاط يحصل على ثواب. إذن الثواب مو منوط إلا بكون هذا العمل مطلوب حتى تقول إذن قراءة الفاتحة مطلوبة إذن يصير مستحب، ما يحتاج إلى هذا. إحنا نثبت الثواب بدون المطلوبية الشرعية. شلون؟ بالاستحباب، بالاحتياط العقلي. العقل يحكم بحسن الاحتياط، الإنسان المحتاط يحصل على ثواب بعد. كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا، ما يتعير علينا هذا الاحتمال، إلا أنه تقول شلون نفسر الثواب، شلون إحنا نحصل على ثواب غير هذا العمل مطلوب. إذا كان هذا العمل مطلوب إذن يعني مستحب، إذن ثبت التسامح في أدلة السنة. نقول لا، إحنا نحصل على ثواب بدون هذه المطلوبية. شلون؟ بالاحتياط العقلي، لأن إحنا عندما نحتاط هو هذا يكفي ملاكا لتحقق الثواب. يعني أنت عملت بالاحتياط، الإنسان المحتاط يحصل على ثواب. إلا دعوى أن الثواب على عمل، ليش حصل على ثواب؟ لأن هذا العمل مطلوب، هل يحصل على ثواب؟ إذن هذا العمل مستحب، ولكن لا، هذا مدفوع. هذا ليش؟ لأنه تحقق الثواب ما يحتاج إلى المطلوبية الشرعية، الثواب صحيح بالاحتياط العقلي، وهي مدفوعة بأنه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا وسببا للثواب. إذن هذا بالنسبة للتفسير الأول والثاني، إذن لا مساعدة معه. نعم، فالمتعين أو المتعين هو الاحتمال الثالث، أنه نحمل هذه الروايات جميعا على أنها إرشاد للحكم العقلي، إرشاد لأن هذا الإنسان إذا جاء خبر واحتاط وعمل هذا حصل على ثواب، لأن المحتاط حصل على ثواب، إذن إرشاد إلى هذا المعنى. فالمتعين إذن هو الاحتمال الثالث، يعني أن هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط وأن المحتاط يحصل على الثواب، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. الاحتمال الثالث وحده ما يكفي، ليش؟ لأن الروايات مو تقول فقط يحصل على ثواب، تقول يحصل على ثواب نفس ذلك الثواب، هذا ما نثبته. الاحتمال الثالث يقول لك فقط يحصل ثواب المحتاط، أما نفس ذلك الثواب نحتاج إلى أن نطعمه بالاحتمال الرابع. نفذ ذلك الثواب من تستفيده؟ من الاحتمال الرابع، لأن عندك وعدة إلهية، وعد من المولى بأنه أنت تحصل على نفذ ذلك الثواب. إذن نطعم الاحتمال الثالث بالاحتمال الرابع. فالمتعين هو الاحتمال الثالث، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. ليش؟ لأن الاحتمال الثالث يقول لك فقط تحصل ثواب، أما نفس الثواب مين؟ هذا من الاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه. الاحتمال الثالث يقول لك ننطيك ثواب، أما نفس ذلك الثواب ما قعدنا بالاحتمال الثالث. بالاحتمال الرابع نعم، أكو وعد إلهي أنه ننطيك نفس ذلك الثواب. إذا نطعم الثالث بالرابع، لأن الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس ذلك الثواب الذي بلغه، لأن العقل إنما يحكم. العقل شي يقول؟ يقول المحتاط يحصل على ثواب، أما العقل ما يقول يحصل نفس ذلك الثواب. نفس ذلك الثواب من تستفيده؟ من الاحتمال الرابع، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل، باستحقاق المحتاط للثواب، أما ما يقول لك نفس ذلك الثواب، ما يقول لك شخص ذلك الثواب، يقول لك ثواب. نفس ذلك الثواب الاحتمال الرابع نأخذه، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب، هذا العقل يحكم به، لا نفس ذلك الثواب، لا شخص ذلك الثواب. إذن فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية يحصل على النفس ذلك الثواب، مردها إلى الوعد المولوي، إلى الاحتمال الرابع. إذن احنا نطعم الاحتمال الثالث بالاحتمال الرابع.